أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الأثر الثاني: لو كانت عدة الطلاق الرجعي عليكم السلام متأخرة عن وطء الشبهة، ثم انشغلت المرأة بعدة وطء الشبهة وقبل أن تكملها مات الزوج المطلق، فهل ترث؟ تطبيقا لقاعدة أن موت أحد الزوجين في العدة لا يكون الطلاق الرجعي مانعا عن التوارث، ففي المسألة وجهان. الكلام في هذا الفرع كسابقه حكما ودليلا وإشكالا. فصاحب العروة رحمة الله عليه اختار أنها ترثه، تطبيقا للروايات القائلة أنه ما لم تنقض العدة لو مات ترثه، ويصدق عليها أنها لم تنقض عدتها منه. فإذن هذا الحكم وهذا الدليل، والإشكال الذي قدمته سابقا يجري هنا. ليه؟ لأن عنوان لم تنقضي إنما يصدق بعد الدخول لا قبل الدخول في الشيء. سيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر هنا نقطة إضافية لا بأس بالتعرض لها، لكونها يوجد فيها تنبيه على قاعدة. حاصل ما أفاده قدس سره أن روايات إرث الزوجة في العدة على طائفتين: الطائفة الأولى ما كانت بلسان ما دام له عليها رجعة، ما دام له عليها رجعة، هذا موضوع الإرث، هذا اللسان الأول. اللسان الثاني والطائفة الثانية ما ورد بلسان قبل أن تنقضي عدتها. فيرى السيد الخوئي أن القول بكونها ترث بحسب اللسان الأول محل إشكال. ليه؟ لعدم صدق ما دام له عليها رجع. لأنه لو لم يمت وهي ما زالت في عدة وطئ الشبهة، هل يمكن أن يرجع في طلاقه؟ لا يمكن. فإذن لا ترث منه، لأن موضوع الإرث بحسب اللسان الأول ما دام له عليها رجع، وهنا لا يصدق أن له عليها رجع لأنها في عدة وطئ الشبهة. واضح الكلام؟ فهذا بحسب اللسان الأول، إذن ينبغي أن نقول لا ترث. لكن بحسب اللسان الثاني قبل أن تنقضي عدتها يصدق عليها أنها لم تنقضي عدتها بعد، ولو من باب السالبة بنت فائل ماذا الموضوع؟ أنها لم تعتد بعد. لماذا لم تنقضي عدتها؟ لأنها لم تعتد بعد. فبناء على الطائفة الثانية ترث، وعلى هذا الأساس التزم السيد الخوئي بأنها ترث. هذا حد كلام السيد الخوئي. هنا لابد نستنتج قاعدة، أنه قد واحد يقول إذا كان عندك طائفتان على أساس الطائفة الأولى ماذا الحكم يكون؟ لا ترث. على أساس الطائفة الثانية ترث، فهذا تعارض، فلماذا قدمت الطائفة الثانية؟ لم يبين لنا السيد الخوئي لماذا قدم الطائفة الثانية، أنه بحسب الطائفة الأولى لا ترث، بحسب الطائفة الثانية ترث. هنا نكتة مهمة ينبغي أن نفهمها، وهو أنه ليس كلما اختلف الحكم على أساس اختلاف الأخبار يتشكل عندنا صغرى للتعارض، لا أبدا. شيء جديد لم ندرسه في الأصول ينبغي أن نلتفت له. المفروض الطائفة الأولى موضوع الإرث ما هو؟ ما دام له عليها رجع، مش هذا موضوع الإرث؟ هذا الموضوع فيما نحن فيه لا يصدق، لا أنه يصدق عدمه. هناك فرق بين أن لا ينطبق الموضوع المأخوذ في لسان الروايات على مورد، وبين أن نقول يصدق عدمه فيما نحن فيه. موضوع الطائفة الأولى لا يصدق، فإذا صدق موضوع الطائفة الثانية فنأخذ به بلا معارض. واضح هذه النكتة؟ التفت جيدا حتى أشرحها أكثر. المرأة المطلقة رجعيا ومات زوجها لها مصداقات. المصداق الأول وهو الأبرز والأكثر أن يموت الزوج وهي قد دخلت في العدة. هذا المصداق الأول كلا الطائفتين تشمله، صحيح أو لا؟ كلا الطائفتين تصدق عليه، ما دام الطائفة الأولى ماذا تقول؟ ما دام له عليه عليها رجعة، نعم، لأنه مات وهو في العدة، لو لم يمت له عليها رجعة، ويصدق لم تنقضي عدته. فالمصداق الأول يدخل في كلا الطائفتين. المصداق الثاني هو أن يموت الزوج قبل أن تشرع في العدة، كما هو محل كلامنا، يموت الزوج قبل أن تشرع المرأة في العدة. الطائفة الأولى لا تشمل هذا المصداق، لكن الطائفة الثانية تشمله، فلا معارضة له. نعم، لو كانت الطائفة الأولى لها مفهوم يدل على أن هذا المصداق لا يرث لكانت معارضة مع منطوق الطائفة الثانية، واضح؟ إذن ليس كل نتيجة مختلفة يكون بينهما تعارض، واضح الفكرة صارت؟ لكن ما أفاده السيد الخوئي لا يصح لما عرفت في البحث السابق أن قبل أن تنقضي عدتها لا يصدق عليها إلا متى؟ بعد دخولها في العدة. وعليه فالحكم فيما نحن فيه محل إشكال. يفهم من بعض الكلمات أنه يمكن لنا أن نتمسك للقول بالإرث بدليل الأولوية، بدعوى أنها إذا كانت ترث منه إذا مات بعد دخولها في العدة، فمن باب أولى أن ترث منه إذا مات قبل دخولها في العدة. تفت جيدا. الآن الروايات دلت بوضوح على أنه إذا مات الزوج وهي في العدة ترث أو لا ترث؟ ترث. مثلا لنفترض بعد أن دخلت في العدة بعد 5 أيام، دخلت في العدة مات الزوج، والعدة فرضناها 3 أشهر، يعني هي بعد 3 أشهر إلا 5 أيام سوف تبين عنه بينونة كاملة، مش هكذا؟ سوف تبين عنه بينونة كاملة. إذا كان هذا يترث، طيب إذا لم تدخل في العدة بعده متى سوف تبين عنه؟ أكثر من 3 أشهر. إذا كانت القريبة للبينونة ترث، فالبعيدة عن البينونة من باب أولى ترث. واضح؟ ما أدري الفكرة واضحة؟ الروايات دلت على أنها إذا دخلت في العدة ومات حتما ترث. طيب عندما تدخل في العدة ويموت تكون قريبة من حصول البينونة الكاملة، مع ذلك ترث. فإذا لم تدخل في العدة ومات فهي بعيدة عن حصول البينونة، فمن باب أولى أن ترث. هذا ما يفهم من بعض الكلمات، لكن يبتني هذا الدليل على أن يكون القرب من البينونة والبعد عن البينونة له أثر. وهذا لا نفهمه من الروايات. الذي نفهمه من الروايات هو الكون في العدة. فهذه الأولوية أولوية ظنية ولم ترتقي إلى حد الأولوية القطعية، فلا نأخذ بها، خصوصا إذا لاحظنا بعض الروايات كما في موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها، شوف العبارة، وإن توفيت وهي في عدتها إلى آخره، فإنه يرثها. فمقتضى المقابلة أن تكون الوفاة أين؟ في العدة. وما نحن فيه لا يصدق على الوفاة أنها في عدتها منه. هذا هو المناط، وعليه فالحكم محل إشكال كما ذكرنا في الأثر السابق. لا يترك الاحتياط، لا يترك الاحتياط. غاية الأمر الاحتياط في الفرع السابق يغاير الاحتياط في هذا الفرع. الاحتياط في الفرع السابق كيف يكون؟ بأن يؤخر الرجعة إلى حين شروعها في عدته، بينما الاحتياط فيما نحن فيه أن تتصالح المرأة مع الورثة. واضح الفكرة سارة؟ بهذا يكون قد تم الكلام في الفرع الثالث. الفرع الرابع، قال رحمه الله: ولو كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطئ قبل مجيء زمان عدة الطلاق؟ واضح هذا الفرع. يتكلم فيه عن امرأة وطئت شبهة ثم طلقها زوجها طلاقا بائنا. كلام في الفروع السابقة كان عن ماذا؟ عن الطلاق الرجعي. هذا الطلاق طلاق بائن. وفقا للقاعدة شرعت بأي عدة؟ شرعت بعدة وطئ الشبهة. هل يجوز لزوجها أن يعقد عليها وهي في عدة وطئ الشبهة؟ في المسألة قولان: قول بالجواز وقول بعدم الجواز. لكن قبل الشروع في أدلة القولين لابد من تقييد الطلاق البائن بالبائن الذي لا يحتاج إلى محلل. كما لو كانت مطلقة خلعا. التفتنا؟ دون ما لو كانت مطلقة ثلاثة، فإن هذا من المسلمات عندهم أنه لا يجوز له أن يعقد عليه. ليه؟ الوقت لا يكفي، لأن لابد لها من محلل يدخل بها. هذا المحلل الذي يدخل بها تحتاج إلى ثلاثة أشهر، والمفروض المحلل لا يستطيع أن يدخل بها وهي معتدة من عدة وطئ الشبه، فلا يمكن أن يعقد عليها لوجود مانع. هذا خارج عن محل كلامنا، فكلامنا في طلاق البائن، أي طلاق البائن مثل طلاق الخلع، لا مثل الطلاق ثلاثا. هذا لابد أن نقيد المسألة بذلك. الذين ذهبوا إلى الجواز كصاحب العروة رحمة الله عليه، تبعا لصاحب الجواهر، يمكن أن يستند لهم إلى وجوه، نكتفي بذكر بعضها. الوجه الأول التمسك بالملازمة، حيث إن عدة وطئ الشبهة من المسلم أنها تجتمع مع بقاء الزوجية. لو واحد وطأ زوجة الغير شبهة، هل حينئذ تطلق من زوجها؟ لا. فعدة وطئ الشبهة تجتمع مع بقاء الزوجية. إذا كانت عدة وطئ الشبهة تجتمع مع بقاء الزوجية، فتستلزم جواز إحداث الزوجية مع عدة وطئ الشبهة. وهذا هو ما نحن فيه. التفت جيدا، نحن الآن إذا واحد دخل في امرأة شبهة عليها العدة، صحيح؟ هذه العدة ألا تجتمع مع كونها زوجة للغير؟ تجتمع. طيب، يلزم منه أنه إذا وطئت شبهة وطلقها زوجها يجوز أن يحدث الزواج مع عدة وطئ الشبهة. إذا كان بقاء الزواج لا يتنافى مع عدة وطئ الشبهة، فإحداثه لا يتنافى مع عدة وطئ الشبهة. إذن هناك ملازمة بين بقاء الزواج مع عدة وطئ الشبهة إذا كان جائزا، فيجوز إحداث الزواج مع عدة وطئ الشبهة. هذا هو الدليل الأول الذي يمكن أن يتمسك به. ما أدري، ما رأيكم؟ الفكرة صارت واضحة؟
الشبهة حصل هو قاعد ما العكس؟
كيف؟
من الملازمة؟ وطئ الشبهة حصل قاهرا.
وطئ الشبهة حصل قهرا في كلا الصورتين.
ولكن الزوجة
شو حصل قهرا يعني؟
إنه مش بإرادته.
فليكن في كلا الحالتين. الآن إذا وطأها شبهة تطلق من زوجها؟
لا تطلق.
فإذا وطئ الشبهة اجتمع مع الزوجية بقاء. فإذا كان له قدرة أن يجتمع مع الزوجية بقاء، فله قدرة أن يجتمع مع الزوجية حدوثا.
ملازمة.
ها؟
ملازمة.
كيف؟ يعني لأنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن عدة وطئ الشبهة ليست مانعا عن الزوجية، لا مانع، لا حدوثا ولا بقاء. هذا الدليل يتنافى مع قاعدة معروفة عندهم ومبرهن عليها في محله. ما هي هذه القاعدة؟ هو أن الدفع أهون من الرفع. تفهم جيدا؟ الدفع أهون من الرفع. خلينا أول شيء نمثل بعدين نؤجل البحث إلى الغد، تأملوا في المسألة. مرة الآن دخل سارق إلى الدار، فتح الباب ودخل. بعد أن دخل صار المسألة ماذا؟ نريد أن نرفعه من الدار. ومرة لا، قبل أن يدخل نريد أن ندفعه عن الدخول، فيقولون الدفع أهون من الرفع. الدفع أهون من الرفع، لأن الرفع عبارة عن إزالة الشيء بعد حصوله، أما الدفع عبارة عن إيجاد مانع عن حصوله. وإيجاد المانع أهون من رفع المقتضي. ملتفت لهذه القاعدة؟ خب، ما هي علاقة هذه القاعدة ببحثنا؟ إن شاء الله غدا نكمل البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أين نشر فرما العدد يشمل مختص بالأحياء أو لا؟ ما غير يعني عمر الأموات، إذا واحد عقد على امرأة أمها ميتة قبل العقد كانت ميتة، يجوز له؟
لا، رأس العقد باطل، العقد يكون باطل.
الآن
يعني بعد موتها عقد عليها؟
الآن عقد على ماتت الأم، مش زوجته، ماتت. ماتت أمها وعقد على البنت كي يغسل الأم، حلل
له؟ ظاهر أنه لا يفرق، أنه يعني لو فرضنا هكذا تزوج البنت وبعد ذلك وكانت الأم ميتة، ثم بعد ذلك نبش قبرها، التفتنا، فيكون هو من المحارم، كما الذي يجوز للمحارم يجوز له.